بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام كله فيما إذا كان مدعاة المدعي دينا، الآن نتكلم فيما إذا كان ما يدعي المدعي عينا، يدعي أنه أخذها الغاصب أو وصلت إلى الغاصب عند الغاصب وهي ملك له، ولكن الطرف المقابل المدعى عليه ينكر ذلك وحلف أي المنكر على أن العين ليست لهذا بل هي له. الكلام فيما يترتب على يمين المنكر في هذا القسم هو يشبه في الجملة يشبه ما تقدم سابقا في الدين، نكات واحدة تقريبا، إلا أنه يختلف عن البحث السابق عن الدين في جملة من الأمور نتعرض لها أو جملة من البحوث. الأمر الأول أو البحث الأول في أن في أصل شمول الأدلة في المقام للدين للعين، يعني لما إذا كان المدعى هو عين وليس دينا. والسر في هذا التساؤل أن الأدلة تشمل الأعيان أو تختص بالحقوق والدين، هو أن ظاهر بعض الأدلة هو الاختصاص بالدين، فمن هنا يتساءل أنه كيف يمكن تعميمه بما إذا كان المدعى عينا من الأعيان، وهذا شيء مختص بالدين والآثار التي تترتب على يمين المنكر فيما لو ادعي عليه الدين لا يمكن تعديتها إلى ماذا؟ إلى العين. والروايات التي يقال باختصاصها بالدين هي عبارة عن معتبرة بن أبي يعفور وكذلك مرسلة الصدوق، فإن الوارد فيهما هو الحق. إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فكذا وكذا، الحق بلا إشكال عندهم هو ظاهر في ماذا؟ في الدين، ولا يطلق على الأعيان، الحق لا يطلق على العين وإنما يطلق على الدين. وهكذا مرسلة الصدوق أيضا وارد فيها الحق، بل يمكن أن يقال بالاختصاص حتى في رواية النخعي، باعتبار أن رواية النخعي وإن ورد فيها عنوان المال للحق، وسيأتي أن عنوان المال أعم من الدين ومن ماذا؟ ومن العين، كل منهما مال. المال كما يصح إطلاق على الدين يصح إطلاق على العين. الوارد في رواية النخعي وإن كان هو المال وهو أعم كما قلنا، لكن قوله في الرواية يكون له على الرجل المال، يكون له على الرجل المال، هذا التعبير يوجد ماذا؟ يوجد اختصاص المال بخصوص الدين ولا يشمل ماذا؟ ولا يشمل الحق. هذا النحو من التعبير لا يعبر عنه إلا بما يكون في الذمة، له علي كذا أو لي عليه كذا، هذا التعبير لا يستعمل إلا، لا يطلق إلا على ما يكون في الذمة ولا يطلق على ما على الأعيان الخارجية. إذن هذه أيضا تختص بماذا؟ بالدين، ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل العين. من هنا يتساءل بأنه كيف يمكن إثبات هذه الآثار في هذه الروايات المختصة بالدين، كيف يمكن إثباتها في ماذا؟ في ماذا كان المدعى عينا من الأعيان. لكن بالرغم من هذا الظاهر أنه يوجد ما يمكن الاستدلال به في العين وهو صحيح سليمان بن خالد المتقدم مرارا. صحيح سليمان وارد فيها المال وليس فيها تلك القرينة التي منعت من الاعتماد على رواة النخعي علي لي عليه كذا، لا ليس فيها ذلك. الوارد فيها عن رجل وقع لي عنده مال، وقع لي عنده مال فكابرني عليه، يعني مالي سقط في يده وقع في يده، فكابرني عليه وحلف، ثم وقع له عندي مال ما بها ما يشعر او يكون قرين على الاختصاص بالدين. المال اعم من الدين والعين، فيمكن التمسك باطلاق هذه الروايه ان لم نقل بظهورها في مالات الاعيان، ان لم نقل بظهور الروايه في العين فلا اقل من ماذا من انها تشمل العين بالاطلاق. فاذا لا مشكله في ماذا في الاستدلال على عدم جواز التقاط على الأقل الذي هو ظاهر هذه الرواية الصحيحة، فيما إذا كان المدعى شنو عينان، فيما إذا كان المدعى عينان، لأن هذه الرواية تشمل العين والدين، إن لم نقل باختصاصها كما قلنا بالعين. هذا البحث الأول. البحث الثاني الذي يقع هو أن الحالف إذا كان كاذبا، إذا كان كاذب في هذا الفرض، في فرض ما إذا كان كاذبا، لا إشكال عندهم في أنه يجب عليه رد العين إلى ماذا؟ إلى مالكها، يجب عليه ذلك، وذلك ما تقدم سابقا من أن اليمين حتى إذا انضم إليها ماذا حكم الحاكم، هي لا تغير الواقع، لا تجد تبدل ماذا تبدل الواقع وتغيره بحيث يخرج المال عن ملك المدعي واقعا ويدخل في ملك ماذا في ملك المنكر، لا هي ليست لها هذه القابلية، وإنما هي تدل على تغيره ظاهريا، ظاهرا يتغير هذا، وهو الذي قلنا سابقا بأن معناه ماذا؟ معناه عدم السلطنة، أن المالك وهو المدعي في فرض كذب المنكر ليس مسلطا على ماذا؟ على تلك العين، سلطنته على تلك العين هي التي تزول بالقضاء، فإذا هو مالك واقعا وإن لم يكن مالكا قضائيا وظاهريا، هو ليس مالك لكنه هو في الواقع مالك لهذه العين، ملكه، فحينئذ إذا كانت ملكا يترتب على عدم التغير بالقضاء، تغير الملكية واقعا بالقضاء يترتب على ما على ذلك ما قلناه من أن المنكر الذي يعلم بأنه كاذب يجب عليه إرجاع العين إلى ماذا؟ إلى مالكها الذي هو المدعي، يجب عليه إرجاعها إليه وأداؤها إليه. الكلام يقع في أن المالك هل يجوز له أخذها؟ المدعي هل يجوز له أخذ العين أو لا؟ أنه لا يجوز له أخذ العين، المنكر يجب عليه ردها ودفعها إلى المالك المدعي، لكن المالك هل يجوز له أخذ هذه العين أو لا؟ لا يجوز له أخذ هذه العين. قد يقال بأنه كيف نلتزم بعدم جواز أخذ ماذا؟ أخذ هذه العين أساسا هو أخذ عدم الجواز مبني عليه. لماذا مثلا نقول أو قالوا بعدم جواز أخذ العين بالنسبة للمدعي؟ شنو الوجه فيها؟ وجهه ما تقدم سابقا من أنه بعد أن حكم القاضي لأن هذه العين علما للمنكر، المدعي ليس له ماذا؟ ليس له التصرف في تلك العين، ليس له حق التصرف في تلك العين إلا التصرفات التي استثنيناها سابقا اللي هي قلنا ما بها معارضة علما للمنكر ولا منافاة علما لليمين ولا منافاة للحرف، تصرفات من قبيل الإبرار من قبيل الاحتساب خمسا وأمثالها، لكن الأخذ أخذ العين ليس منها، أخذ العين والتصرف في العين ليس من هذه التصرفات. إذن تصرف المدعي أخذ المدعي للعين هو غير جائز، على ضوء ما تقدم من أنه القاضي بعد أن حكم أو بعد يمين المدعي قد منكر فقط يترتب على ما ذلك؟ يترتب عدم تسلط المدعي على ماذا؟ على المال المدعى، أنا غير مسلط عليه ظاهريا على لكن غير مسلط عليه كما قلنا. فكيف يمكن الجامع بين عدم تسلط المدعي على العين وعدم جواز أخذه للعين وبين بقائها في ملكه شنو واقعا؟ هذان كيف يمكن الجمع بينهما؟ هي من جهة هي باقية على ملكه لم تخرج عن ملكه إطلاقا، لكن من جهة أخرى ماذا؟ لا يجوز له أخذها، لا يجوز له التصرف فيها. هذان كيف يمكن الجمع بينهما؟ قد يقال بأنه يمكن الجمع بينهما ولا محذور في ذلك، وذلك لأن عدم جواز أخذ المدعي للعين ليس من آثار خروجها عن ملكه واقعا، حتى يقال كيف نجمع بينه وبين بقائها على ملكه واقعا؟ هذا جمع بين النقيضين يصير، عدم جواز تصرف المدعي في العين، عدم جواز اخذ المدعي للعين ليس من اثار خروجها عن ملكه واقعا، خرجت عن ملكه واقعا فلا يجوز له الشنو؟ التصرف. إذا هيك كنا نقول حينئذ هذا المنافاة واضحة بين خروجها عن ملكه واقعا وبين بقائها شنو؟ على ملكه واقعا. هذا جمع بين النقيضين بلا إشكال، لكن عدم جواز أخذ المدعي للعين ليس من آثار خروجها عن ملكه واقعا، وإنما هو من آثار خروجها عن ملكه قضائيا، خروجها عن ملكه ظاهريا ومن آثار هذا. وهذا يجتمع مع ماذا؟ مع بقائها على ملكه واقعا، لا محذور في ذلك، العين باقية على ملكه واقعا، على ملك المدعي واقعا، لكن بالرغم من هذا هي خارج عن ملكه شنو؟ ظاهريا وقضائيا. عدم جواز الأخذ وعدم جواز التصرف للمدعي هو من آثار هذا، من آثار خروجها عن ملكه ظاهريا، خرجت عن ملكه ظاهريا بعد حكم الحاكم أو بعد يمين المدعي فلا يجوز له التصرف شنو؟ فيها. هذا لا محذور في أن يجتمع مع ماذا؟ مع بقائها على ملكه شنو؟ واقعان، فهي باقية على ملكه واقعا وإن كان لا يجوز له التصرف فيها. لماذا؟ لأنه بعد حكم الحاكم وبعد يمين المدعي هو منع من التصرف ظاهريا، أو لنعبر عبارة أخرى خرجت عن ملكه ظاهريا وقضائيا، لكن واقعا هي ماذا؟ باقية على ملكه، فلا محذور في أن نجمع بين الأمرين، وليس فيه محذور أن نقول أن العين بعد يمين المدعي إذا كان كاذبا، طبعا كلامنا في هذا فيما إذا كان كاذبا هي باقية على ملك المدعي واقعا، لكنه بعد القضاء وبعد الحكم لا يجوز له جنون أخذها، لا يجوز له التصرف فيها، ما لا مانع من الجمع بينهما. وقد يجاب عن هذا التساؤل كيف يمكن الجمع بين الأمرين، لأن المنكر إذا عمل بما يجب عليه، لو قلنا أنه يجب عليه ماذا؟ بينه وبين الله، لا بينه وبين القضاء، القضاء بالله يلك، لكن هو بينه وبين الله يعلم أنها ليست له بحسب الفضل، لأنه يعلم أنه كاذب. فما يجب عليه هو ماذا؟ هو كما قلنا دفعها علما إلى المدعى، إلى مالكها. فلو فرضنا أن المنكر عمل بما يجب عليه فدفع العين إلى المدعي، حينئذ يقال لماذا لا يجوز للمدعي أخذ العين؟ لماذا لا يجوز أخذ العين؟ والمفروض أنها ملك له واقعا، وأنها لم تخرج عن ملكه واقعا. النصوص المتقدمة لا تمنع من أخذ العين التي يدعيها المدعي وينكرها ماذا؟ ينكرها المنكر، لا تمنع من أخذ العين، وإنما تمنع من المقاصة، تمنع من المقاصة. المقاصة غير أخذ العين المملوكة له، المقاصة تعني أن يأخذ من مال المنكر بدل ماذا؟ بدل العين التي ذهبت منه، هذه المقاصة، أن يأخذ بدل العين التي ذهبت منه. الروايات تنهى عن المقاصة، عن التقاط، المدعي لا يجوز له التقاط، يعني لا يجوز له أن يأخذ من مال المنكر بدل العين، لكنها ليس فيها دلالة على ماذا؟ على قولوا يا شنو؟ عدم جواز أخذ العين نفس المملوكة له، ليس فيها دلالة على ذلك. لاحظ الروايات، في رواية النسائي يقول فليس له أن يأخذ شيئا، واضح نظر إما المقاصة بناء على أن شيئا يعني أن يأخذ من مال الحالف شنو شيئا، هذا نظر المقاصة. في رواية عبد الله بن رباح يقول فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده، هاي قالها بعد قوله شنو فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده، أقتص من هذه الأموال التي وقعت له عندي، فهي تمنع، منعه من ذلك. فإذا هي تمنع من ماذا؟ من الاقتصار، من المقاصة، من التقاط، من أن يأخذ من مال المنكر بدل ماذا؟ بدل ماله. ما به تعرض إلى ماذا؟ إلى أن يأخذ نفس العين التي وقعت الدعوى فيها مثلا. هذا الذي يقال أو قيل، لأنه لماذا نلتزم بعدم جواز الأخذ؟ يجوز المدعي إذا دفع إليه المنكر العين عملا بوظيفته الواقعية المنكر، يجوز للمدعي ماذا؟ أن يأخذ تلك العين، وليس في الأخبار ما يمنع من ذلك، وإنما الأخبار تمنع من التقاط، من المقاصة، والمقاصة الممنوعة غير ماذا؟ غير أخذ العين المملوكة له، هي عين مملوكة له واقعا. الأخبار لا تمنع من أخذ العين، وإنما تمنع من التقاط. أقول رواية النخعي ذكرنا قبل قليل أن موردها الدين للعين، فهي أجنبية عن محدث كلام. رواية النخعي قلنا وإن كان وارد فيها المال، لكن التعبير الوارد فيها له علي مال، لي عليه مال، هذا يجعلها ظاهرة في ماذا؟ في الدين، لأن هذا التعبير لا يستعمل إلا على ما في، لا يطلق إلا على ما في الذمة، لا يطلق على الأعيان الخارجية. رواية ابن وضاح أيضا إذا تأمن بها أيضا مو بعيد أنها ظاهرة أيضا في ماذا؟ في الدين، لا في ماذا؟ لا في العين. العمدة هي رواية صحيحة سليمان بن خالد، العمدة اللي هي هم تامة ندان وهم بها ظهور في ماذا؟ في المال. إما قلنا المال الظاهر في العين في صحيحة سليمان، أو لا أقل في أنها تشمل العين بماذا؟ بالإطلاق. السؤال في الرواية، لاحظوا السؤال في الرواية في هذه الصحيحة هو وقع أساسا عن التقارب، هو الراوي يسأل عن التقارب، يعني ما ناظر إلى ماذا؟ إلى افتراض وقوع العين في ماذا؟ في يده، وأنه يجوز له أخذها أو لا يجوز له شنو أخذها، وإنما سأل عن التقارب. كأنه يفترض في الرواية السائل أن يفترض ماذا؟ وقوع مال للمنكر في يده لا وقوع نفس العين، فهو يسأل عن هذا، أنه هل يجوز لي أن أخذ من هذا المال أو لا؟ الإمام أجاب بأنه لا يجوز دلالة. هذا هل فيه دلالة على عدم جواز أخذ العين لو وقعت في يده؟ ما في دلالة، فما هو رحمة بدلالة. الرواية تقول عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف، ثم وقع لي عندي له عندي مال، وقع لي عنده مال له عندي مال آخذه، وسؤال عن هذا، عن أخذ المال الذي هو للمنكر بدل ماذا؟ بدل المال الذي وقع له عنده، أخذه لمكان مال الذي أخذه وأحلفه وأحلف عليه كما صنع وأحلف عليه كما صنع، قال من خانك فلا تخن ولا أخذ الرواية. هذه الرواية يعني اللي نقدر نقوله هي هذا، أنه ليس فيها دلالة إلا على عدم جواز التقاض، أما عدم جواز أخذ العين لو وقعت في يد المدعي فهي لا تدل على ذلك. إذا كانت لا تدل على ذلك حينئذ من الممكن أن نرجع في معرفة هذا الحكم، وهو جواز أخذ العين للمدعي إذا وقعت في يده، إذا دفعها إليه المنكر، أن نرجع إلى قاعة السلطنة، أن نرجع إلى قاعة السلطنة التي تقول أن الناس مسلطون على شنو؟ على أموالهم، وهذا ماله بحسب القدر واقعان، فإذا وقع في يده مقتضى قاعة السلطنة المسلمة وأنه يجوز له أخذها ويجوز له التصرف فيها. ليس هناك ما يمنع من ذلك، الذي يمنع من ذلك هو الروايات. الروايات كما قلنا معظمها وارد في الدين لا في العين. الرواية المعتبرة الواردة في خصوص العين أو تشمل العين بالإطلاق هي عبارة عن صحيحة سليمان بن خالد. صحيحة سليمان بن خالد كما قرأتها وتبين لكم ليس فيها دلالة على عدم جواز أخذ العين، بل نعترف أيضا ليس فيها دلالة على جواز أخذ العين، هي ساكتة عن هذا، فلم يفرض فيها ماذا؟ لم يفرض فيها شنو؟ وقوع العين في يد المدعي والسؤال عن جواز أخذه، لم يفرض فيها هذا، فهي ساكتة عن الجواز وعدم الجواز. نستطيع أن نقول أنها لا تدل على عدم جواز أخذ العين لو وقعت في يد شنو؟ المدعي، وإنما هي تنهى عن التقاضي. فإذا لا نملك دليل على عدم جواز أخذ العين لو وقعت في يد المدعي، مقتضى عموم السلطنة وأمثال عموم السلطنة هو ماذا؟ هو جواز الأخذ وجواز ماذا؟ وجواز التصرف. وبعبارة أخرى وبعبارة أخرى أننا تارة بين المظلم بشكل عام، أننا تارة نلتزم بأن الآثار التي أثبتناها في الدين هي تثبت في العين، يعني بعبارة أكثر وضوح أن سقوط الحق وسقوط الدعوة الوارثة المعتبرة ابن أبي يعقوب، سقوط الحق والدعوة، هذا قلنا بحسب ظاهر المعتبرة مختص بالدين، يعني هي الرواية تعبر عن شنو موردها الحق، والحق ظاهر في ماذا؟ فيما في الذمة، لا يشمل الأعيان الخارجية، لكن قد يجي واحد يلتزم بأنه لا، هذا سقوط الحق بعد يمين المنكر وسقوط الدعوة، الثابت مطلقا، من دون فرق بين أن يكون الثابت المدعى هو دينا أو يكون المدعى عينا. إذا التزمنا بذلك حينئذ نلتزم بهذا الشيء، أنه الحق سقط والدعوة سقطت، واضح؟ فحينئذ نلتزم بأن المدعي ممنوع من مطالبة المنكر بذلك الذي حكمت الرواية بماذا؟ بسقوطه، ممنوع من المطالبة، المدعي لا يجوز له أن يطالب المنكر بذلك الشيء، لا يجوز له إقامة الدعوة عليه، لا يجوز له كل ما ينافي كون المال للمنكر، كل ما ينافي كون المال للمنكر لا يجوز له، لا يجوز للمدعي، فلا يجوز له بيع العين، بيع المال، لا يجوز له عدة المال، لا يجوز له المصالحة على المال، يعني كل هذه تصرفات تنافي كون المال علما للمنكر. سقطت الدعوة، سقط الحق، سقط الحق وسقطت الدعوة، هذه هي لوازم سقوط الدعوة وسقوط الحق، لا يجوز له المطالبة، مطالبة المنكر، لا يجوز له إقامة الدعوة على ذلك المال، لا يجوز له فعل كل ما ينافي كون المال للمنكر قضائيا، بيع، العبا، مصالحة، كل هذه التصرفات لا تكون ماذا؟ لا تكون جائزة، ما ينافي ذلك. هذا شيء ثبت لنا، هذا بناء كما قلنا على تعميم الأثر حتى للعين وعدم اختصاصه بالدين، هذا شيء ثبت لنا، ثبت لنا أن المدعي لا يجوز له أخذ العين، لكن متى لا يجوز له أخذ العين؟ متى لا يجوز له أخذ العين؟ عندما يكون الأخذ منافيا لكون المال للمنكر الذي حكم قضائيا كذلك، عندما يكون الأخذ منافيا لكون المال للمنكر، أما حيث لا يكون منافيا كما لو دفعه المنكر بنفسه، دفعه المنكر بنفسه لأنه كان ماذا؟ كان قلوا يا شنو، كان عالما بأنه كاذب في ذلك اليمين، لو دفعه إلى المدعي في هذه الحالة يمكن الالتزام بجوازه. أخذ المال من دون موافقة المنكر هذا ليس جائز، أما أخذ المال بموافقة المنكر وبرضا المنكر هو الذي دفعه نادما في هذه الحالة، ماذا نقول بأنه لا يجوز؟ يجوز له أخذها في هذه الحالة، ليس أخذه منافيا علما لكون المال للمنكر، لأن المنكر هو الذي دفعه، أخذ المال من دون موافقة المنكر يكون منافيا لذلك، فلا يجوز لأنه حكم بكون المال للمنكر، فلا يجوز أي فعل يكون منافي لكون المال للمنكر، لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تقييد بالأخذ من دون رضا المنكر، أما الأخذ برضا المنكر وموافقة المنكر فحينئذ قد يقال بأنه لا معذور فيه. هذا كله إذا قلنا بالتعميم، أما إذا التزمنا بأنه لا مقتضى الصناعان نلتزم بهذا الشيء، لأن سقوط الدعوة وسقوط الحق الذي تترتب عليه هذه الآثار التي قلناها هذا مختص بالدين، لأن الروايات واردة في ماذا؟ واردة في الدين، في العين ليس لك رواية إلا رواية واحدة دلت على حرمة التقاط وهي صحيح سليمان بن خالد مدلول ما فيها صحيح سليمان بن خالد سقط الحق سقطت الدعوة وإنما يقول لا يجوز لا تجوز المقاصة لا تجوز المقاصة قد نستفيد منها بعض الآثار الأخرى لكن لا نستفيد منها عدم جواز أخذ العين لو وقعت في يد ماذا في يد المدعي فإذا أخذ العين لو وقعت في يد المدعي هنا لا دليل على منعه فنرجع فيها إلى القواعد العامة التي منها ماذا قاعدة السلطنة وقاعدة السلطنة تدل على زواج الأخذ سواء كان بموافقة المنكر أو لم يكن بماذا بموافقة المنكر لأن ما عندنا أدلة حينئذ تمنعنا من الأخذ من دون موافقة المنكر كما لو عممنا الأثر للعين كما قلنا يعني عممنا سقوط الدعوة وسقوط الحق المن للأعيان كما هي ثابتة في الحقوق والديون إذا عممناه حينئذ موافقة المنكر لا بد منها فنلتزم بالجواز إذا دفعه المنكر أما إذا ما عممناه بنهاية الصف بالأموال بالديون أما الأعيان لم يثبت فيها إلا شيء واحد وهو عدم جواز التقاط فهنا نقول لا يجوز له التقاط أمرا بهذه الرواية وأما العقد لو وقعت في يدي العين جاءت ودخلت في منكر وقعت في يده ولو من موافقة المنكر هذا نرجع فيه إلى القواعد العامة والقواعد العامة تقتضي ماذا؟ تقتضي كما قلنا الجواز سواء كان ذلك بموافقة المنكر أو كان من دون موافقة المنكر وقت انتهى بعد نكمل البحث إن شاء الله في اليوم وصلى الله على محمد وعلى آله عليكم السلام عليكم